أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على عدائهم واجمعنا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الثاني: طريقة قاعدة اللطف، وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة. هذا الوجه الثاني يعتمد على كبرى قاعدة اللطف، اللي هي كبرويا المسألة محل خلاف، أنه هل يجب على الله بحسب قاعدة اللطف أنه أن يرشد عباده إلى ما هو حق لبعث الرسل والأنبياء عليهم السلام وما إلى ذلك. فبعد التسليم على صحة أصل القاعدة، نقول نجريها في محل الكلام بهذه الطريقة. نقول الإجماع يحصل أولا من قبل غير الإمام عليه السلام. طب إذا علمنا أن الإمام داخل فيهم، فهذا يكون إجماع دخول. لا، نقول أجمع علماء نعلم بأنه الإمام ليس من ضمنهم، أو أجمع علماء المنع من الصرف، فمثل علماء معاصرون للشيخ الطوسي مثلا. هؤلاء العلماء نعلم بأنه الإمام ليس منهم، زين، إجماعهم كيف يكشف عن رأيه؟ نقول بمقتضى قاعدة اللطف، نقول الإمام يجب عليه لو كان إجماعهم على غير الحكم الشرعي الواقعي، يجب عليه ماذا؟ أن يبين الخطأ بأي طريق كان. هسه يظهر إليهم مثلا، يوجد في قلب أحدهم مثلا أنه أن هذا الحكم ليس بصحيح، أو يرشده إلى عدم صحته وما إلى ذلك، أي طريقة كانت، هو يجب عليه بمقتضى كونه معصوما ويحافظ على الأحكام الشرعية ومقتضى اللطف بالعباد أنه لا يضيع المصالح عليهم. جيد. فإذا أجمع العلماء ولم يظهر منه ردع عن هذا الإجماع، نقول نعلم بالملازمة العقلية المبنية على قاعدة اللطف أنه ماذا؟ أن هذا هو الحكم الواقعي. وهذا بعد ما يعتمد على أنه معاصر للمعصوم أو ليس معاصر للمعصوم. إذا عاصر المعصوم في القضية يكون أوضح حسنا. لا، حتى إذا لم يكن معاصر للمعصوم الآن في هذا الزمان، طبعا قاعد أقرر الفكرة، مو راح يجي نفذها إن شاء الله، واضحة الفكرة، هي تقريبا واضحة البطلان، ما أدري سيد الشيخ الطوسي النتيجة ذهب إليها. لكن حتى في هذا الزمان نقول نفس الكلام، جميع فقهاء هذا العصر قد اتفقوا على مسألته. جي، ونفترض مسألة مستحدثة لم تكن موجودة في زمان أهل البيت عليهم السلام، اتفقوا جميعا جي على جوازها مثلا، وهي إذا كانت محرمة واقعا يجب على الإمام أن يوجد الخلاف فيما بينها، ولو بأن يبرز شخصا واحدا منه بأي طريقة كانت أنه ماذا؟ يخالفه، بالتالي ينكسر الإجماع. ما دام الإجماع لم ينكسر من قبل المعصوم عليه السلام، نقول إذن هو يوافقه بمقتضى قاعدة اللطف، وإلا اللطف يقتضي أنه الله تبارك وتعالى لا يضيع الأحكام على عباده. فقال: وهي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتفاق من عداه من العلماء، يعني المعصوم غير داخل فيهم، الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة، مكفرت، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة خفية أو ظاهرة، أمر بظهوره نفسه أو بإظهار من يبين الحق في المسألة. يجي واحد أصلا هيك شيء ما معروف، بس يبين للفقيه الفلاني أنه أنت كذا هذا الحكم الذي ذكرته ليس صحيح. لماذا؟ للوجه كذلك. خب الفقيه إذا ظهر له الوجه الصحيح ممكن أحيانا الرواية هي موجودة لكن مثلا دلالتها خفيت على الفقيه، فأقول ممكن أنه يبين شخص غير الإمام يبعثه الإمام يبين له أنه لا ترى هذه القضية مدركها موجود مثلا في المسألة في الرواية الكذائية وأنت حكمك لن يكون صحيح،
مقنع بأن هذا حكمك
أي فمو من جهة أنه يقلد هذا الشخص الغريب، لا هو يبين له المدرك وهذا ممكن كلش ممكن.
ذاك اللي جاي حتما يكون طريق إمام مثلا،
أي من طريق إمام أو لا يوقع في نفس أحد طلبته مثلا، أحد طلبته أشكل عليه في الدرس والنتيجة هي أمور تكون غيبية ممكن وممكن لا أمور طبيعية، فأوقع في أحد قلب أحد طلبته أنه لا ترى هذا الحكم ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه للمسألة الكذائية مثلا. قال فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته اللي هي من أدلة وجوب نصب الإمام هو قاعدة اللطف على ما هو مقرر في الكلام، كما اقتضت نصب الإمام وعصمته تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة التي يتفق المفتون فيها على خلاف الحق، وإلا إذا هي قد أفتوا على خلاف الحق ولم يظهر للزم سقوط التكليف بذلك الحكم. هم أفتوا على كلهم أجمعوا على خلاف الحكم الواقعي، فمعناه أن التكليف بعد له وجود أو ليس له وجود في هذا الزمان مثلا، في هذا الزمان الذي هم في هذا العصر جميع الفقهاء أفتوا بمسألة تخالف الحكم الشرعي، يبقى هذا يلزم سقوط الحكم. الآن ماكو حكم مطبق أصلا. أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. من واجبات الإمام هو ماذا؟ هو التبليغ، فإذا لم يبين فقد أخل بواجبه. ورح يجي قلت لكم يعني طريقة جدا صعب أنه واحد يلتزم بها، وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي رحمه الله عليه ومن تبعه، بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها، يعني ماكو طريقة أخرى لكشف الإجماع عن قول المعصوم إلا بهذه الطريقة.
أنت مش سيد من اللي حصرها مع الحديث عنده؟
أي ظاهر سيد فقط في الناصر اللي هي الأول كانت طريقة الحس. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. يقول المصنف قد تكون هذه الطريقة موجودة بل معروفة قبل الشيخ الطوسي، مو يعني هو اللي ابتكر هذه الطريقة أو اللي اعتمد عليها هو فقط، لا هي كانت موجودة قبله. قد يظهر هذا المعنى من مناقشة السيد المرتضى لهذا، السيد المرتضى لن يرتضي هذه الطريقة ناقشها، السيد المرتضى هو متقدم على الشيخ الطوسي، فهذا يظهر أنه لا هي ترى القضية كانت موجودة، يعني مو الشيخ الطوسي هو الذي أوجدها ولم تكن موجودة قبل، لا كانت موجودة قبل السيد المرتضى والسيد المرتضى هو الذي ناقشها فهذا يكشف عن أنها كانت موجودة.
الأولى من ابتكارات السيد؟
ما عندي معلومة من ابتكار السيد أو لا، ما أعرف، ويعني تبناها ما يعني ما عندي إيش معلومة، لا ما أعرف. نعم ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقة سواء كان من معلوم النسب أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه. إذا خالف أحد الفقهاء وكان في غير العصر الذي حصل فيه الإجماع جيد، فهذا لا يؤثر على الإجماع، لا يؤثر على استكشاف رأي المعصوم من إجماع الفقهاء. يعني إحنا الآن نقول في هذا العصر أجمع الفقهاء على المسألة الكذائية. في العصر السابق شنو؟ أحدهم يخالف أو مجموعة تخالف، هذا الواحد سواء كان مجهولا أو معلوما لا يؤثر. ليش؟ لأن إحنا نقول نستكشف من نفس إجماع الفقهاء في العصر الواحد، نستكشف شنو؟ رأي المعصوم. نفس هذا الإجماع في العصر الواحد ما يأثر، يعني نقول لو كان هؤلاء قد أجمعوا على خلاف الحكم الواقعي لوجب على الإمام أن يظهر الحق، جيد، والإمام لم يظهر شيئا، فمعناه أنه لم يجمعوا على خلاف الحكم الواقعي، بل أجمعوا على وفاق الحكم الواقعي. هذا ما يأثر بي أن يوجد في عصر سابق شنو؟ فقيه خالف الفقهاء في هذا العصر. هي المصنف وين لم يذكر قضية العصر، لكن هاي لعلهم تقريبا واضحة عندهم أنه هي قضية الإجماع اللطفي تكون في بحسب العصور. ولهذا الشيخ الطوسي مثلا في لعله في بعض كلماته يقول هذا انقضى عصره، هذا المخالف انقضى عصره، فكأنما عندهم الذي يؤثر هو من كان في نفس العصر، لأن هي البناء الدليل هو هذا، أنه هؤلاء الفقهاء لا يمكن أن يجتمعوا على شيء من دون أن شنو وهو باطل من دون أن يظهر الإمام خلافه. جيد، هذا إذا حصل أدنى في عصور مختلفة، عفوا إذا اختلف العصر قطعا أكو هو اختلاف عند الفقهاء، إحنا ما نقدر نقول أكو إجماع على جميع العصور، وإنما في عصر خاص نقول هذا العصر الخاص إذا أجمع الفقهاء فيه على مسألتين فهذا يستكشف منه بمقتضى قاعدة اللطف أنه شنو أن الإمام قد أمضى هذه الفتوى، وإلا لا فقيه من عصر آخر قطعا أكو فقيه من عصر آخر يخالف قطعا، هذا ما من إجابة يعني. إلا في بعض الأمور الضرورية يعني هاي اللي أصلا ما تحتاج إلى تقليل أو اجتهاد، أما لا في الأمور الاعتيادية هاي الخلافات موجودة. فالمخالف الذي لا يؤثر لابد أن يكون من عصر آخر لا من عصر
يعني نفس العصر ما يتحقق لا
ما بالنتيجة هو لم يحصل الإجماع،
هو مو شرط أن يكون كل الفقهاء يعني حتى لو كان فقهاء
نعم، لكن في العصر لابد أن يكون جميع الفقهاء، لأن الفكرة هي هاي أنه تشوفوا إيش قال هو في نعم
بلازم.
نعم قال اتفاق من عداه من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو في العصور المتأخرة مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، إما بإظهاره أو بإظهار من يبين الحق في المسألة، فبما أنه هو يعني ستردد في هالنقطة أنه ممكن نقول لا الواحد في العصر أيضا لا يؤثر لأنه لم يبين
عشان هو المتماشي على العصر الواحد، كل الطرق متماشي على العصر أظن هذا العصر السابق أو لاحق
لا الأكو خصوصية بإجماع اللطفي أنه المخالف في العصور السابقة في العصور الأخرى لا يؤثر. ثاني نقطة كنا راجعها يعني أنا هذا المرتكز فيه هنا، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كان من المعلوم النسب أو مجهول النسب، مع العلم بعدم كونه الإمام ولم يكن معه برهان يدل على صحة الفتوى. بعد إحنا نلتزم بعبارة المصنف، فهذا خلنا نختصر على عبارة المصنف، أنا هذا يعني مرتكز في ذهني من دراسة الكفاية فقد أنا حملت عبارة المصنف عليه. ظاهر من عبارة المصنف لا، يقول المخالف لا يؤثر ما دام لا يوجد برهان على صحة قوله حتى لو كان في نفس العصر، بس هو بنتيجة عندنا خلنا نذكر 50 فقيه في هذا العصر قد أفتوا بقضية حصل إجماع بينهم اتفاق بينهم، لكن أحد الفقهاء خالفهم، هذا الفقيه ليس لديه برهان ينقض شنو كلامه، يعني ليس له حجة يبين أن الحق معه لا معهم،
وعنده حجة غير
هو بينه وبين الله عنده حجة
لكن غير ناضل
بنتيجة هذه الحجة لا, لا, لا تبينهم لا تبين لهم أنهم على خطأ لا تثبت أنهم قد لن يصلوا للحكم الواقعي هكذا فظهر أن المصنف لا ما باني على أنه
الأصل السابق
أي الأصل السابق هاي أنا أشوف إن شاء الله أراجعه وأشوف سكان مرتبس في بالي كفاية ولعل الاشتباه عندي كان ولازم هذه الطريقة عدم ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق إحنا أساس استكشافنا هو أنه الإمام شنو لا بد عليه من بيان الحق لا بد عليه من التبليغ يجب عليه التبليغ الإمام يقول عليه خب القرآن موجود والرواية موجودة وأنا اعتمدت يعني بنتيجة أبرأت ذمتي أمام الله تعالى في الاعتماد على هذه الرواية أنتم لم تفهموا هذه الرواية خب المشكلة ليست من قبل الإمام مثل ما الإمام هو أصلا إذا خرج وقال قوله وهم لم يفهموا مراده المشكلة فيه أو في مشكلة في من فهمه مشكلة في من فهمه فيقول متى ما وجدت رواية على خلاف فتواهم أو آية على خلاف فتواهم هنا بعد إجماعهم لا يستكشف منه قول المعصوم على هذا ما نقول أكو تعارض بين دليلين الإجماع والآية أو الإجماع والرواية بس الإجماع والآية صعب أنه نقول تعارض بس الإجماع والرواية إذا قلنا الإجماع حجة حتى مع وجود رواية فكن نجمع بيناتهم أن هذا الإجماع قام على الجواز مثلا والرواية ظاهرة في الحرمة فنجمع بينهما نقول الرواية نحملها على الكراهة مثلا لا المصنف يقول ما دامت الرواية موجودة ولها ظهور فنقول الإجماع لا حجة فيه أصلا غاية الأمر أنهم الفقهاء أفتوا على خلاف الرواية لأنهم لن يفهموا مثلا الحرمة لكنها ظاهرة في الحرمة أنا كفقيه أرجع إلى المدلولات اللغوية أجد أن الرواية ظاهرة في الحرمة فتكون الرواية حجة علي والإجماع لا يكون حجة أصلا على لا يكشف عن قول المعصوم ما لي واضحة إن شاء الله؟
واضحة بس شامل إذا الإمام يبقى لم يبرز رأيه في هذا الأمر مثلا يظهر الخلاف لأن العلماء لم تقن ما إذا أصاب فله كذا وإذا أخطأ وراح يعمل الفتوى
يعمل بالفتوى لكن مو بتقصير من الإمام
هو مو تقصير من الإمام هو الإمام وقف توقف يقول أنتم مخطئين بال آه ما فاهمين
خب
إحنا عملت الناس
راح يصير خلال باللطف ها هذا راح تشكل على أصل هذا راح يجي من المصنف المصنف راح يقول لا أصلا هي نفس الشتمة الفتوى الواحد هو إذا الإمام يجب عليه التبليغ كن حتى إذا أفتى واحد في عصر في أي عصر كان أفتى واحد هو سوف يعملون بخلاف الفتوى أو لا بخلاف الواقع أو لا
يعملون خلاف
فلماذا الإمام لا يظهر ويبين الخلاف؟
هو هذا.
فمعنى هذا أنه دليل غير قائم أصلاً. كلام المصنف الآن يقرر الدليل فقط بدون الإشكال عليه. يقول إحنا إذا اتزلنا بهذا الدليل وقلنا بأنه صحيح لازمه هو هذا أنه إذا وجدت رواية فلا يكون
لازم باطل.
لا لازم صحيح.
لا هذا قول هذا إذا الإمام لم يبرز رأيه.
أنتم قاعدين تجيبون إشكال آخر وهو أنه الإمام يجب عليه إبراز رأيه في كل قضية يلزم منها خلاف الحكم الواقعي قدوا كلامكم مبنى الشيخ الطوسي مو هذا مبنى الشيخ الطوسي يقول إذا أكو إجماع يجب على الإمام فرق يقول إذا أكو إجماع يجب على الإمام أن يبرز الحكم الواقعي أنتم تجيبون اللي هو هذا إشكال الشيخ راح يجي تقولوا له شنو الخصوصية في الإجماع إذا ما أكو إجماع أكو خلاف الحكم الواقعي لو ما أكو خلاف الحكم الواقعي أكو خلاف الحكم الواقعي فإذا أكو خلاف الحكم الواقعي إذا سلمنا بأن الإمام يجب عليه أن يبرز الأحكام فالمفروض أنه يبرز الأحكام جميعا وأصلا فعل هاي خلافات الفقهاء أصلا ما لها محلتكم فهذا يكشف عن أن مبناك باطل إحنا مو كلامنا الآن إحنا كلامنا نقول مبناك نسلم بصحته نسلم بأن الإمام يجب عليه في خصوص حالة الإجماع أن يبرز أما في غير حالة الإجماع لا يجب عليه لماذا هي أكو مشكلة بس إحنا مو كلامنا بيها لا نقول نكلم بصحة استدلالك. فلازمه أنه إذا وجدت آية فلا يكشف الإجماع. ليش؟ لأن أنت تقول إنما كشف الإجماع لأن الإمام يجب عليه التبليغ، ولما لم يبلغ فمعناه أنه يوافق، أو معناه أن الإجماع على حسب الحكم الواقع. نقول هاي لما أنه لم يبلغ لا تتحقق. لماذا؟ لأنه توجد رواية أو توجد آية فلها دلالة تكفي في التبليغ، فهم لم يفهمون، مش لمعتهم نتيجة. أنت دليلك قائم على أن الإمام لم يبلغ، أقول لا الإمام بلغ اعتمد على الآية، بس هو أصل الدليل قلنا إحنا أصل الدليل هو يعني ما مقبول. راح يجي إن شاء الله ناقشت المسألة. قال الثالث طريقة الحيز الحدث وهي أن يقطع بعد ليس على المريض وكذا صائمها ليس عليه حرج. طريقة الحيز وهي أن يقطع أو يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد. هاي طريقة قطعية تحصل للأشخاص عادة عندما يطلعون على رأي جماعة يتبعون شخصا. يعني أنت الآن تريد تستكشف رأي نفترض رأي أبي حنيفة. ما هو رأي أبي حنيفة؟ أبو حنيفة رأي أبي حنيفة تقول أنا أستكشفه تاتا من لسانه، أقول قطعا هو رأي أبي حنيفة، وتارة أذهب إلى جميع أصحابه خواص أصحابه كذا أجدهم يفتون، مو ينقلون رأيه، يفتون وهم أصحابه، يعني ما عندهم فتاوى في قباله، لا هم يبنون على أنه كل ما عندنا هو شنو من أبي حنيفة. وجدتهم مجمعين على مسألته، أنا هنا أقول يحصل عندي حدث أقطع بأن هذا الذي أفتوا به هو رأيه شنو أبي حنيفة. نفس الكلام في أي مكان، افترض مثلا الأخباريين افترض أو الحكماء أو من القبيل أي شيء كان. أنت مثلا سيد السيستان وإن كان يعني مسألة فيها فرق لكن من باب التقليد، تشوف أنه أنت تروح تسأل شو اسمه الشخص الفلاني الشيخ الفلاني مثلا، طبعا ما كوني ثقة كذا، هو يقول لك حكم المسألة كذا هي كذا، تذهب على لآخر يقول نفس الكلام
وكلام أخذ من السيد،
فترجع إلى تقول أنا أقطع بأن هذه هي فتوى السيد. أنت ما أجاك تواتر مثلا ينقل واحد عن آخر بأنه أنا سمعت من السيد أنه قال كذا وكذا، لكن بما أنهم هم أجمعوا على هذه المسألة تقول أنا أستكشف قطعا بأن هذا هو رأي السيد، وإلا لماذا يعطوني رأيا آخر مخالفا لمن يتبعون. نفس الفكرة للإمام، نقول إذا رأينا فقهاء من الإمامية قد أجمعوا على مسألة، قالوا لا الفقهاء مثلا كانوا قريبين من المعصوم عليه السلام أجمعوا على مسألة، نقول يحصل عندنا الحدث لأن الإمام ماذا هو من قال لهم هذا، هذه الفتوى هو من أعطاهم هذه الفتوى.
إجماعهم هاي يعني استنباط عندهم أو نقل شلون مثل فهم للرواية استنباط مثل نقيض،
راح تجي إشكال. لا هي إشكال قررها هسه المصنف، هو على خلاف عادته لعله عادة يقرر الشيء ويشكل عليه، الآن لا هو بس يقرر راح يجي واحدة ينقضها، فاصبرون. هو راح تجي تقول له هذا الذي هم أفتوا به كان عن استنباط وعن رواية، فهموا ظهورا من الظهورات وحنا ممكن ما نفهمه،
مجرد نقل
أو لا هو نقل قطعي مثلا دلالة ما عندنا جدل، فبنتيجة القضية محل نقاش هي إن شاء الله.
يعني يجب غير الكلام على هالكلام
وراه اللي هو إحنا كنا مبحث الخامس إيه اللي هو التحقيق، اللي قالوا التحقيق أنه يندب حصول القطع راح يجي إن شاء الله. مصطفى يقولهم هذا اللي ذكرته أنتوا أنه يحصل لنا القطع، لا ما يحصل القطع إلا في حالات نادرة إيه قضية القطع الإجماع الدخولي ومو في كل العصور في عصر معصوم عيسى راح يجي شاب بنتيجة هو راح يبطل كل الطرق نتيجة المصنع يبطل كل الطرق إلا الإجماع الدخولي وفائدته أصلا شديد من عدم ناس زين وهي أن يقطع شوف هو قال يقطع شلون يقطع يقطع بهذه الطريقة أما هذا القطع حاصل أو ليس بحاصل هو قاعد يعرف يعرف بعدين راح يقولهم لا ترى القطع غير حاصل أنتم افترضتوا أنكم تقطعون لكن القطع غير حاصل وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإيمانيين وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد فإن اتفاق هذا بيان وجه القطع فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم كما يكون ذلك في اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب فإننا لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه مثل ما ذكرت في قضية أبي حنيفة نعم إذا اختلفوا في مسألة جماعة أبو حنيفة ما تختلفوا إذا اختلفوا في مسألة نقول هذا الخلاف بما أنهم اختلفوا فمعناه أنه لم يأخذ من أبي حنيفة جيد طبعا هو مدى من المرات يختلفون وما أخذ من أبي حنيفة لأن هو أبو حنيفة وغيره أيضا عنده أكثر من رأي في نفس المسألة فالنتيجة مجتهد مو إمام كذا فتلقى أنه قال في الكتاب الفلاني مثلا كذا في المسألة تتغير أي تتغير طبعا حتى الآن معني مسامح أحيانا تصدر منهم أحكام متخالفة لمصلحة تقية كذا بالنتيجة الخلاف يعني لابد فيه من شنو من عدم مطابقة الحكم الواقعي لابد فيه ما ممكن هم يختلفون كلهم عفوا كلهم على حق هذا ما ممكن فما متى ما اختلف الفقهاء نقول قطعا هو احد آرائهم ليس مطابقا للحكم الواقعي قال والذي يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقة اكثر المتأخرين ولازمها طبعا اكثر المتأخرين الاجماع الحدسي الاجماع الحسي الدخولي ما يخسر عندهم الا ان ينقل لهم بالتواتر وهذا يعني شبه المنعدم ولا يقولون مثلا بالاجماع اللطفي فهم يذهبون الى قضيه الاجماع الحدسي
متاخرين من المحققون
بعد هاي احنا ذكرناها المره الماضيه على هو الدرس اي ما ذكرت هذا الدرس هو العالم المعروف انه المتاخرين هم من المحقق الحلي حطوا عليه لكن اني بحثت يعني اهتميت في هذا في هذه المساله وسالت بعض الاساتذه كذا ما لقيت تصريح واضح هيك نعم في بعض الكتب اللي هي ما اقدر اقول اعتمد عليها كعلماء كذا لكن الاطلاق ماشي لعله بين الاساتذه انه متاخرين وكأنما هو ينصرف إلى ما بعد المحقق الحلي رحمة الله عليه فما أقدر أجزم أنه يقول نعم متأخرين هم من زمان المحقق الحلي شنو وجه التسمية لماذا كانوا متأخرين لماذا لم يكونوا من زمان العلامة مثلا بعد طبعا بالفقه واضح أنه المتأخرين شيخ المحقق الحلي أما بالأصول يعني أستبعد أنه يكون من المحقق الحلي فالقضية مو واضحة لا أقل أنه عندي مواضح وهم مصادرها ما أدري يعني المشكلة تشوفون العلماء يقولون عبرون بالمتأخرين بس ما يشرحون للصلاح شوف حين صادر جديد بالأصول ما شفنا في اليوم قال أنه المتأخرين معناه كذا وكذا فوين هاي تلقاها المعلومة هي ظاهر تأخذ من أفواه الرجال وإلا ما شفتها يعني فد واحد ذاكر إلا قلت لكم بعض الكتب اللي هي ما تعتمد مثلا ذاكر لعله المتأخرين في الفقه الشيخ من الشيخ من المحقق الحلي والمتأخرين في الكلام لعله من العلامة وفي الأصول توقع أكثر يعني بعد.
وليش هو الاختلاف بين العلوم؟
هو أقول ما يعني ضابط ما واضح يعني، لعله صار في قضية مثلا أكو تجدد آراء. هسه مثلا من الشيخ العلامة المحقق الحلي أكفت صارت نقلة قوية في الفقه يعني، قبل فترة صارت كانت فترة فكاد وكذا ورا الشيخ الطوسي، فالمحقق يعني أبدع في هذه الجوانب، فممكن نقول في عصر جديد صار. الشيخ الأنصاري مثلا عصر جديد يعني فتح الأصول يعني مطالب لم تكن موجودة من قبل. اي فاقول الضابطه ما واضحه عندي، ما واضح. زين قال ولازمها ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع العصور من عصر الائمه عليهم السلام الى العصر الذي نحن فيه، لان اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفة من تقدمه يقدح في حصول القاطع، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. هنا أي مخالفة حصلت من أحد العلماء في عصر في العصر الذي حصل فيه الإجماع مثلا أو في عصور أخرى، أي مخالفة كانت معلوم النسب أو مجهول النسب، هذه تكسر ماذا؟ تكسر بالإجماع. لماذا نقول؟ لأنه بما أنه خالف بعض فقهاء الإمامية فلا نستطيع أن نستكشف أنه من ما ذهب إليه البعض الآخر شنو يكشف عن قول المعصوم عليه السلام، لأن هم بنتيجة فقهاء مختلفين. فلماذا أنا أخذ باتفاق بعضهم وأقول يكشف عن قول المعصوم وأترك البعض الآخر؟ هكذا قد يعني تقارب كلام في الشيخ، لكن الظاهر أن المسألة ليست كذلك، هي المسألة حدسية يعني الحادث يحصل عند بعض ولا يحصل عند بعض الآخر، وقد من مجموعة فقهاء بحسب الخصوصيات المعينة أنت تحبس في رأي المعصوم وإن خالفهم فقهاء آخرون. يعني أنت إذا طلعت على آرائي من كان في عصر الشيخ الطوسي ومن قبله مثلا ووجدت هذا الاتفاق، أو آراء من كان معاصر للإمام العسكري عليه السلام، قضية الفتاوى في زمان الإمام العسكري عليه السلام كانت يعني أوضح من مثلا زمان الإمام الصادق عليه السلام باقر عليه السلام، فأنت تقول أنا رأيت الفقهاء في هذا الزمان فقط وإن خالفهم من بعدهم، تقول رأيتهم اتفقوا على المسألة كذلك، فأنا تقول أنا يحصل عندي قاطع حدسي بأنه ماذا؟ بأنه قد أخذوا من الإمام، وإلا من أين جاءوا بهذه الفكرة؟ ولا يوجد عندنا نص مثلا، فقط أنهم قد استندوا إلى نص من الإمام. جيد؟ فهذا الذي ذكره المصنف يعني وجهه غير واضح.
شيخ من بصل العصر اللاحق أن توقف على العصر السابق أنه التسليم يريد.
اي نعم، اذا المخالف كان من العصر السابق اي اللاحق ما يكشف،
اما اذا كان السابق اكو خلاف فاللاحق لا بد ان يكون اكو خلاف، يعني اصلا ماكو اجماع باللاحق.
اي بعد راح الجماعة انكسر. بس اقول كلام ظاهر المصنف انه اذا حصلت مخالفة في عصر اللاحق هذا يؤثر على العصر السابق، هذا كلام ظاهر واتبع ايش قال؟ ينبغي أن يقع في جميع العصور من عصر الأئمة عليهم السلام إلى العصر الذي نحن فيه. هذا أولا تحقق شبه ممتنع، أن تجد إجماعا من عصر الأئمة عليهم السلام إلى عصرنا هذا، هذا شبه ممتنع.
هذا إذا أريد به العصر الأخير.
أي عصر أخير؟
يعني مثل عصر ناسه.
أي
إذا مثل إجماع لابد يكون كل عصر ممتنع.
أي أحسنت، مو هذا اللي أقوله. فأنا الآن فقيه أريد أستنبط حكم شرعي من إجماع، وأنا أذهب إلى الإجماع الحدسي. الشيخ يقول لي أن تكون من زمان المعصوم عليه السلام تثبت أنه هذا المسألة محل إجماع إلى عصر الآتي، إلى العصر الحالي.
ماكو خلاف.
ماكو خلاف. حتى إذا واحد يأثر، يا مشكلة الشيخ يقول حتى إذا واحد يأثر.
مجهول أو معلوم.
مجهول أو معلوم. هذا أولا يعني بعيدا عن العلماء يذهبون إلى هذا الكلام. خب مسألة واضحة البطلان خصوصا المتأخرين. ثانيا لا هو الحق هي قضية حدسية. أنا إذا رأيت مجموعة من العلماء كانوا معاصرين لأهل بدعة السلام وعلى درجة من الفقاهة العالية والوثاقة وإلى آخره ورأيتهم مجمعين على مسألة أنا يحصل عندي حس مثل ما قلنا قضية أبو حنيفة. الآن مثلا من يتبع هذا المذهب يفتون بفتاوى مختلفة، لكن أنت تقول أنا رأيت مجموعة من من كان معاصرا لأبي حنيفة أو من من كان في عصر بعده بقليل مثلا أجمعوا على قولي، أنا أستكشف أن هذا من أبي حنيفة. المتأخرون هذا فهمهم ممكن وحصل بنتيجة اشتباهات وكذا، كيف أقول بنتيجة هو القاطع بعد هي حالة نفسية يعني حالة إدراكية. إحنا ما نقدر نقول المخالف يؤثر، ليش الواحد ليش يؤثر؟ لازم كلام المصنف أنه حتى لو خالف الآن أحد الفقهاء مع إجماع جميع الطائفة من زمان أهل البيت عليهم السلام إلى الآن هذا يؤثر على الكش. هذا فعلا يعني أنت لا نرجع لوجدانياتك أنه أنا ألاحظ الفقهاء من عصر أهل البيت عليهم السلام إلى هذا اليوم مثلا يقولون بأنه المتنجس الثاني مثلا لا ينجس مثلا. كل الفقهاء جاء فقيه في آخر الزمان قال لا المتنجس الثاني ينجس، أنت تقول أنا أقطع بأنه هذا الاتفاق يكشف عن شنو؟ عن قول المعصوم؟ ولا ما معقول جميع الفقهاء على جميع العصور شنو جاءوا برأي هيش من اجتهاداتهم الشخصية؟ فالحادث ما اللي يحصل بالنتيجة على كل حال. زين قال رابعا طريقة التقرير وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم عليه السلام مع إمكان ردعهم وببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم. هذه قضية واضحة، إحنا أصلا قلنا التقرير لشخص وكاشف عن الحكم الشرعي فضلا عن أن يكون تقريرا لجماعته. أو لو الإمام كان قاعد وجاء شخص وسأل زرارة مثلا مسألة وأفتى زرارة بما يخالف الحكم الواقعي لكان عليه أن يبين، فإذا لم يبين فمعناه أنه يوافق الحكم الواقعي. فإذا فرضنا أنه لا هذه جماعة فقهاء يعني فقهاء الشيعة في عصره قد أفتوا بفتوى أجمعوا عليها، الإمام سكت ولم يبين، نقول هذا تقرير من المجمع.
ترجع إلى السنة يعني أصل حتماً أصل هاي مو مجمع مو طريقة
راح يصير سنة تيجي يعلم تعلم السنة إيه
مو طريقة.
هو لعله لهذا هو قال ثلاثة بالأربعة الرابعة لعله الإجماع بالحقيقة ليس هو الدليل، حيكون نفس التقرير هو الدليل، يعني لابد أن ينقل لنا التقرير نفسه هو هذا بعدين يصير سنة. إيه يعني إشكالكم في محل زين. قال وهي أن يتحقق الإجماع المرأة ومسمع معصوم أن يسمع إن كان رجعهم ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق الفقهاء على حكم والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير التي تقدم الكلام عليها في مبحث السنة، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم، بل ببيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته كما تقدم. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الرد من الإمام ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقع والحال هذه، وسيأتي ما ينفع في المقام. والمصنف يقول ما النتيجة ما واجب عليه ولا يكون من قبيل التقرير،
لأنه التقرير بس من بس في عصره.
أي ممكن واحد يقول لا أنا حتى في عصري
عصر غيبة
حصل في عصر قريب، إيه الإمام سكت وسكوته تقييمه.
شو هارح تجعل للطف؟
لا مو من جهة اللطف، ما أقول بقاعدة اللطف أصلا، أقول الإمام قد أمضى الفتوى، لم يبين النتيجة. وبغض النظر عن أنه شنو اللطف بالعباد يقتضي كذا، لا مو يمهن
قضية البيانة مفترضين مع وجوده.
احنا عندنا قضية واضحة أنه الإمام يجب عليه أن يبين الأحكام، مو قضية نكتتها ليش هاي مو يمهن، مو قضية قاعدة اللطف. لا نقول بما أن الإمام يجب عليه بيان الأحكام ولا يجوز له أن يقرر ما كان خلاف الحكم الواقعي، فإذا سكت فسكوته تقرير، إذن فهو يوافق، فهذا يوافق الحكم الواقعي. نحن نقول لا، نجد بوضوح أنه لا، سكوت الإمام في عصر الغيب ليس تقريرا. إحنا أصلا التقرير قلنا بمرأة ومسمع من الإمام
شرطين.
أي كنت تحقق، وهذا يعني بمرأة مو بهذا المعنى. حتى في زمن الإمام واحد ما كان فيه في شو اسمه، ما كان فيه بمرأة منه، كان في بلاد آخر مثلا. شنو نقول إذا أولئك قد فعلوا هذا الفعل، نثر الجماعة من الفقهاء في عصر الإمام لكن في زمان في مكان آخر قد أجمعوا على أمره ولم يكن بمرأة ومسمع من الإمام، جيد؟ فهنا نقول لا يوجد تقرير أصلا من الإمام، لا نستطيع أن نستكشف رأيا معصوم من سكوته لأنه لم ينظر إليهم أصلا، جيد؟ نعم إذا علمنا بأنه علم بطريق غيري مثلا أو كذا ولم يبين مع المسألة ثانية، بس نحن قاعدين نتكلم طرق طبيعية.
النظر يعني من اختصرحنا على النظر المشاهدة على الرأي، دول اللي مثلا يفتون هم هو أصل نصبهم مثلا الدول الخراسان وصليفتهم،
لا نصبهم بحدود، لكن هم بنتيجة فهموا هذا أو وصلهم خبر من ثقة، لكن الخطأ الثقة الأخطأ مثلا،
كانوا
يجتهدون مثلا. طبعا اجتهاد، طبعا الاجتهاد مو فقط أهم معلومة، يعني لعله أكو اشتباه بها كثير، أنه كثير من الناس عبرهم اجتهاد بدأ بعد غياب الإمام عبد الله الفرجي، لا أكو اجتهادات في زمان معصوم عليهم السلام، أكو اختلاف بين العلماء أصلا، أكو رواية شو اسمه لعله أخو زرار يروح يسأل الإمام يجي يقول له زرار لا مو هذا الحكم، حكم كذا، أو يقول له اتقاك الإمام، يقول له من قال لك هاي من جوابك هذا الجواب اتقاك، فمعناه شنو هذا اجتهاد، ده يقول له هاي هو يقول له أنا سمعت من الإمام، يقول له لا اتقاك، وبعد رواية من يرجع يروحنا على الإمام، الإمام فعلا يوافق زرار. أو مثلا كان واحد مثلا يتقى منها أو من القبيل، فلا الاجتهاد كان موجود، ويجيب مثلا يجمع بين الروايات أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وهذا كان في زمانه وبعدها فرضت مثلا الزكاة بكذا، فأكو كلام يعني. يعني هاي حلقات إذا تشوفوها مع بداية الحلقات مع اجتهاد التقليد ذكرت مجموعة من الاجتهادات، اجتهاد أصحاب أهل البيت عن السلام شعله الأموال كان يعني مذكورة في الكافي وغير الكافي، لا اجتهاد موجود. نعم ما كان الاجتهاد ما كان بهذه السعة اللي يعني به، ليش؟ من أحد الأسباب طبعا أنه كثير من الأمور كانت بديهية، اللغة العربية مثلا هم كانوا عرب، كثير منهم كانوا عرب، إحنا الآن الاجتهاد صار عندنا حتى في معرفة المفردة، تجي مثلا قضية الصعيد دائما نمثل به الصعيد، ممكن أنه هو مثلا كان في زمان الإمام صالح عليه السلام هو يفهم الصعيد مباشرة، الفقيه الآن لا يكون يحقق ما المراد من الصعيد، فالاجتهاد هنا شو اسمه توسع. كذلك الرجال كانت الأسانيد قليلة مع الإمام، مثلا هو يجي واحد يقول له أخبرني زرار، فهو بين وبين الإمام بس واحد، فالزرع على الثقة انتهت القضية، جيد؟ وهو طبعا هم كن باني على أنه خبر الثقة حجة وخبر موثوق، هاي كلها يعني كلها تجي، وهاي كلها اجتهاد. أصلا ما ممكن واحد يفتي بفتوى إلا باجتهاد، إلا بأنه يبني بنتيجة على مسألة من المسائل الأصولية، أو خلينا نعبر بتعبير أدق، لا يمكن أن يفتي إلا ببناء مسألة الأصولية. اي لان هو يتيجي يبقى فهمه يبقى الدلالات الظهورات الخبر الواحد حجه او ليس بحجه الجمع بين الروايات الى اخره. ولهذا تشوفون اهل بيت اينشتاين بالروايات يعلمهم انه اذا حصل اذا اخبرني ثقه انه بقضيه واخبر اخر بما يخالفها وكان كلاهما مثلا عدلان فشلون اجمع بياناتهم. فمثلا ما يقول له اخذ بعدلهما او بورعيهما ويقول له اذا كانوا كلاهما ورعين عادلين من القبيل خذ بما خالف الكتاب خذ بما عفوا بما وافق الكتاب خذ بما خالف العامة إلى آخره. هاي كلها نتيجة طرق اجتهاد. ولا هو إذا ما في اجتهاد يقول لا لا تأخذ بأي منهما وارجع إليه. لا هو واضح ده يقول له إنه أنت عندك أدوات تقدر تعملها في الوصول للحكم الشرعي. نعم. قال هذا خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد حصل وقد يحصل للإنسان المتتبع في أقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض وقد يحصل للإنسان بعض الوجوه دون البعض. يقول الإنسان قد بعض الفقهاء مثلا يتتبع العلماء ممكن يحصل عنده الوجه الأول ممكن يحصل عنده الوجه الثاني ممكن ما يحصل عنده الوجه الأول وهكذا. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصار يعني هاي عبارة شوية مهمة. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد دون غيره. إيش مراده؟
يعني يأخذ بطريقة وطرق ثانية جزء يتبناها مو شرط على كل ما يتبناها.
إيه ممكن إنه هو يتبنى طريقتين. ويقول أنا هذا حصل عندي يعني أنا مثلا أتبنى قاعدة اللطف مثلا لكن حصل عندي حدث شنو مشكلة حصل عندي تقدير مثلا
أكو بعضهم الحصر في واحد
السيد بنتيجة حصره فيه بس هو يقول المفروض أنه ما يعني ما توجه الحصر. وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى الطريقة التضمنية أي الإجماع الدخولي والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية طريقة قاعدة اللطف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كان إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان وعلى أي طريق حصل. فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. بعض الناس شيخ عمن حتى في غير الطرق أيضا في غير هذه الطرق إذا فرضنا أنه بطريق آخر استحدثت طريقا التفت إليه قلت بأنه أنا حصل عندي قطع بسبب الإجماع هسه شلون هل هو باللطف لا تقدير لا دخولي لا أنا حصل عندي قطع بطريق من الطرق بنتيجة نقول هذا الإجماع يكون حج. فالعبرة هي بحصول القاطع
يعني هذا كأنما رد على الانحصار في طريقة واحدة على السيد والشيخ
على الانحصار في الطريقة بل حتى في الطرق هذه الطرق الخمسة أو غيرها. يقول نتيجة احنا مو عندنا طريقة خاصة المهم عندنا حصول القاطع من أي طريق كان لأن هو العبرة بالقطع أن القطع إذا كان قد حصل فعلا فيكون حجة. هذا تمام الكلام في المطلب الرابع ما أدري عندنا بقيت إلا خمسة تقريبا. خلوا المطلب الخامس إن شاء الله تحكي تيجي. وصلوا على محمد وآل محمد.